بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقمان الحكيم وحكمه، من تأليف وقراءة محمد خير رمضان يوسف. سلسلة أعلام قرآنية، دار المصحف، دمشق، طبعة أولى، 1404 هجرية، 1984 ميلادية. الفصل الأول، الحكمة. سحابة ماء هطالة تسقي أرضا عطشا فتجود بالزهر والثمر، وخط لامع من برق الشتاء يضيء الليل المظلم المدلهم، وصوت ندي يمر على قلوب العباد فيغرس فيها أصول الحب والمعرفة والخير، وسيف شاهر على الطاغوت يجهر بالحق والعدل لا يلين له جانب، وحق يبقى مرفوعا وإن طمسه الحاقدون وذووا النيات السيئة، يدوي على رؤوس الأشهاد وينادي أصحابه ويهدد أعداءه. عرفت الحكمة منذ الفجر الأول من التاريخ، نادى بها أصحابها وتلقفتها الآذان ورددتها الألسن وسجلتها القلوب، ووصى بها الآباء أبناءهم والعلماء تلاميذهم والمحبون محبيهم. الحكمة إنها ذلك الغذاء الروحي الذي يبحث عنه الناس لقلوبهم ونفوسهم المريضة، كما يبحث الجائع عن الطعام والظامئ عن الماء. الحكمة دواء ما أصاب داء إلا شفاه بإذن الله، فيعيش المرء بعدها نظيف النفس هادئ الروح ساكن القلب سليم الظن مطمئن البال. الحكمة نور يشع بين ثنايا العلوم فيهدي السبيل للضال ويقوم السلوك للمنحرف ويبعث في النفس الضمير الحي. الحكمة رسالة إنسانية نطقت من أفواه حكماء عارفين، غسلت نفوسهم من أمراض القلوب وحنكتهم التجارب الطويلة المريرة، وجنوا كلمات معدودة معتصرة من تلك التجارب فأهدوها خالصة من كل الشوائب لبني جلدتهم حتى لا يقع في ضلالات ويعيش سعداء. والسعيد من عرف نفسه فهذبها وأوقفها عند حدها. الحكمة رسالة هدفها نشر الخير والمحبة والسلام والمعرفة بين بني البشر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والحكمة نور تعلو أضواؤه إلى بروج الحلم والسؤدد فيضيء العقل ويبهج النفس. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجلس الملوك. رواه ابن عدي وأبو نعيم. وقال الفضيل: نعمة الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه، لأنها هدية تنور ظلمات النفس وتكسب صاحبها مناعة ضد الجهل والقلق. ورد في الحديث الشريف: ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم والديلمي وآخرون عن ابن عمر رفعه وهو ضعيف. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأبين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. رواه الشيخان. ولكن ما أكثر الحكم وما أقل الحكماء، وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الحكمة في اللغة: الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، والحكمة العلم والتفقه. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة العدل، والحكمة العلة، يقال حكمة التشريع، وما الحكمة في ذلك؟ والحكمة الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، والجمع حكم، وعلم الحكمة الكيمياء والطب، والحكم بضم الحاء وسكون الكاف تأتي بمعنى الحكمة أي العلم والتفقه، ويقال استحكم فلان أي صار حكيما وتناهى عما يضره، وأحكمت التجارب فلانا أي جعله حكيما، والحكيم من أسماء الله تعالى، وذو الحكمة والفيلسوف والطبيب. والذكر الحكيم القرآن، لأنه الحاكم للناس وعليهم، ولأنه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. عرفت أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، وقد ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا، ووردت كلمة الحكمة في القرآن في 20 موضعا ما عدا المشتقات، وكل هذا يدل على قيمتها وأن لها شأنا عظيما. الله الحكيم، معنى الحكيم ذو الحكمة، وقيل المحكم لمدعاته، فهو تعالى المحكم لما يريد، وفاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة، فهو ذو حكمة بالغة، ويراعي في أحكامه مصالح عباده، وهو تعالى المتقن لما صنع المبالغ في الأحكام، وهو إتقان التدبير وإحسان التقدير، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يريد ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة، يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها، فلا قصور في تدبيره، إنه يفعل بحكمته البالغة ما تستبعده العقول وتحار في فهمه الباب الفحول. القرآن الحكيم. وقد بعث الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه حكيم، فقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والذكر هنا القرآن الحكيم، أي المحكم المتقن نظمه أو الممنوع من الباطل. وقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم هنا صفة للكتاب، ووصف بذلك لاشتماله على الحكم، فيراد بالحكيم ذو الحكمة. وقد يعتبر تشبيه الكتاب بإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات الحكمة قرينة لها. وجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه حكيم، فالمعنى حكيم قائله. وقيل لأن آياته محكمة لم ينسخ منها شيء، أي بكتاب آخر، ففعيل بمعنى مفعل. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأحكمت أي نظمت نظما محكما لا يطرأ عليه اختلال، فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع. والحكمة أو أي شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، أي ذي حكمة، على أنه صيغة نسبة، أو الناطق بالحكمة على أن يكون من الاستعارة المكنية، أو المتصف بالحكمة على أن الإسناد مجازي، وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، لدينا عندنا لعلي رفيع الشأن بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار، حكيم ذو حكمة بالغة، أو محكم لا ينسخه غيره، أو حاكم على غيره من الكتب. الحكمة في القرآن. أما الحكمة في القرآن الكريم فقد وردت بمعان عدة، فهي تعني وضع الأشياء في مواضعها، أو ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا، أو الفقه في الدين، أو معرفة حلاله وحرامه، أو السنة المبينة للكتاب، أو النبوة، أو حقائق الكتاب ودقائقه وسائر ما أودع فيه. وفكرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام. ومما ورد بمعنى السنة قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ومما ورد بمعنى النبوة قوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وتأتي بمعنى الفقه وعلم الحلال والحرام، وقيل جميع ما علمه من أمور الدين، وقيل سنن الأنبياء عليهم السلام، وقيل الصواب في القول والعمل، وقيل إتقان العلوم العقلية والإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى، وهي أيضا الحجة القطعية المزيحة للشبه أو الصواب الواقع من النفس أجمل موقع. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وذكر عن أبي بكر بن دريد قوله: كل كلمة وعظتك أو وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك من قبيح فهي حكمة وحكم. وقال بعضهم: الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. ومن الناس علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، وتلك الأعيان إما الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أو لا. فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية، والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة نظرية، وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح شخص معين بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويسمى تهذيب الأخلاق، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك ويسمى تدبير المنزل، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى سياسة المدينة. وهذا الكتاب يشتمل أصول هذه الأقسام الثلاثة إجمالا. وتأتي بمعنى علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والفساد. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهي أيضا العقل والفهم والفطنة والإصابة في القول ومعرفة الموجودات وفعل الخيرات وتوفيق العمل بالعلم، وهي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك، وقيل إتقان الشيء علما وعملا، وقيل كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. وتأتي أيضا بمعنى الموعظة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وفي قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس: إنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وفي رواية عنه: الفقه في القرآن ومثله عن قتادة والضحاك وخلق كثير. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء: الحكمة قراءة القرآن والفكر فيه. وعن مجاهد: أنها الإصابة في القول والعمل. وفي رواية عنه: أنها القرآن والعلم والفقه. وفي أخرى: العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته. وعن عطاء: أنها المعرفة بالله تعالى. وقيل الحكمة هو النور الفارق بين الإلهام والوسواس، ويتولد هذا النور في القلب من الفكرة والعبرة. وذكر أن الحكمة ثلاث: حكمة القرآن وهي حقائقه، وحكمة الإيمان وهي المعرفة، وحكمة البرهان وهي إدراك لطائف صنع الحق في الأفعال. وذكر أن فيها 29 قولا لأهل العلم قريب بعضها من بعض، وعد بعضهم الأكثر منها. وعن مقاتل أنها فسرت في القرآن بأربعة أوجه، فتارة بمواعظ القرآن، والأخرى بما فيه من عجائب الأسرار، ومرة بالعلم والفهم، وأخرى بالنبوة. وقد تأتي كلمة حكم بمعنى حكمة، قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولوطا آتيناه حكما وعلما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كيف تصبح حكيما؟ لا شك أنه سؤال يثير في النفس كوامين الخير والتفاؤل، ويتنشط القلب ليجدد دورته ويقبل على الحياة بروح جادة نشطة. إنه سؤال يبرق نفسه إلى العقل ليتحسس منه جوابا فيه العزيمة والقوة، وتنتظر النفس إشارة العقل لتتحزم بالصبر والجلد. ولكن إن للإنسان أن يعالج بالحكمة نفسه وأفكاره وملاحظاته، أما أن يصدر هو الحكم ويعظ بها الناس وتتناثر منه الألفاظ القليلة العدد الجليلة المعنى كالدرر المتناثرة هنا وهناك، يعجب بها كل من يراها ويصفها كل من ينظر إليها بالحكمة، فليس من الأمر السهل اليسير، ولا بد له من شروط كصفاء النفس وحنكة التجارب والصبر الطويل والحلم والتفكير وحب الخير إلى آخره. وبشكل عام أن تتوفر فيه الصفات الحميدة، وأن يعمل بها، وأن يكون قدوة يقتدى به في العلم والعمل. فقد قيل: لا يكون الرجل حكيما حتى يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته، ولا ينالها إلا من أراد الله تعالى له ذلك فيهبها له بموجب سعة فضله وإحاطة علمه. فهي ليست بالأمر الهين، بل إنها الخير الكثير الذي مدح الله تعالى المتصف بها فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر منه وفضله على لقمان إذ قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقد ورد في الحديث الشريف: كاد الحكيم أن يكون نبيا. رواه الخطيب بسند ضعيف والديلمي عن أنس مرفوعا. وفي التأويلات النجمية: الحكمة عدل الوحي. قال عليه السلام: أوتيت القرآن وما يعدله، وهو الحكمة، بدليل قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة موهبة للأولياء، كما أن الوحي موهبة للأنبياء، وكما أن النبوة ليست كسبية بل هي فضل الله يؤتيه من يشاء، فكذلك الحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق تحصيلها، بل بإيتاء الله تعالى، كما علمنا النبي عليه السلام طريق تحصيلها بقوله: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وكما أن القلب مهبط الوحي من إيحائه الحق تعالى، كذلك مهبط الحكمة بإيتاء الحق تعالى، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب، لأنها من الأقوال لا من المقامات. والمعقولات التي سمتها الحكماء حكمة وليست بحكمة، فإنها من نتائج الفكر السليم من شوب آفة الوهم والخيال، وذلك يكون للمؤمن والكافر، وقلما يسلم من الشوائب. ولهذا وقع الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم، ومن يحفظ الحكمة التي أوتيت لبعض الحكماء الحقيقة لم تكن هي حكمة بالنسبة إليه، لأنه لم يؤت الحكمة ولم يكن هو حكيما. إذن فمن الذي أطلق لفظ الحكمة على الفلسفة؟ لقد رأيت معي أن علماءنا لا يحبذون إطلاق الحكمة على الفلسفة، ولكن الذي حدا بهم إلى هذا هو الترجمة الحرفية لتلك الكلمة. الفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين هما فيلوس أي محب وسوفيا أي الحكمة، فيكون معناها محبة الحكمة. وقد ذكر الفلاسفة سيرون وكانتليان وديوجين لاكريث من فلاسفة القدماء بأن أول من أطلق هذه الكلمة على الحكمة هو فيثاغورس الفيلسوف اليوناني الذي كان موجودا في القرن السادس قبل عيسى عليه السلام. وقد أسندت هذه الرواية إلى هيراقليد دوبون أحد تلاميذ أفلاطون، وقد بين العلة التي جدت بفيثاغورس إلى إطلاق الفلسفة على الحكمة، فقال: قال فيثاغورس: إن الحكيم الحق هو الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يزعم بأنه يملك الحكمة وكل ما يسمح له به أن يحبها وأن يطلبها. ومهما يكن من الأمر، فإن الأقدمين كانوا يطلقون لفظ الفلسفة بأعم معانيها على مجموع ثمرات العقل، وقد بقيت هذه التسمية تدل على ذلك مدة طويلة. وكلمة فلسفي لم تكتسب معناها الصحيح إلا في المذهب الذي قام بنشره سقراط، فلما جاء أفلاطون حصر ذلك المعنى في مجال أضيق، فكان الفيلسوف في عرفه هو الذي يستطيع أن يدرك الموجود الذي لا يتغير بحال من الأحوال. وهذا الموجود الذي لا يتغير كان عنده يقابل الكائن الذي يتغير وليس له من الوجود إلا ظاهره فقط. فلم تكن الفلسفة علما خاصا، ولكنها كانت إذ ذاك مجموع العلوم كلها. وقد اشتهر العرب بالفلسفة أيضا وأخذوها عن اليونان وصبغوها بصبغة عربية وصلت إلى قمة التفكير العقلي. وقد اشتهر منهم فلاسفة كثر كالغزالي وابن رشد والفارابي وابن سينا وابن الفارض وغيرهم. وحق للمرء أن يضبط الحكيم على عقله وحلمه ورشده ولآلئ كلماته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه الشيخان. ولله در القائل حين وصف الحكماء العارفين بقوله: أينون لينون أيسار بنو يسير سواس مكرمة أبناء أيساري، لا ينطقون بغير الحق إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثاري، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وعندما تقرن كلمة الحكيم برجل ما فهذا يعني أنه متصف بالأخلاق النبيلة الفاضلة كلها، ونحن نذكر هنا الغالب من صفات الحكماء مختصرين بعض أقوال علماء أجلاء عرفوا بالسيرة الحسنة والحكمة العظيمة، فمن توفرت فيه خصلة من هذه الخصال فهذا يعني أنه قد توفرت فيه صفة من صفات الحكيم. ولا يقول أحد إن هذه الأخلاق يتعذر تطبيقها، فإن الرجل الذي عرف الحق واستنار قلبه بالحكمة لا يخاف الباطل، وقد أخذ على نفسه العهد أن يقول الحق ويلتزم فضائل الأخلاق، لا يخشى في ذلك لوم تلائم، فالصراع بين الحق والباطل ليس جديدا وهو باق بقاء هذه الحياة، لذلك فهو لا يأبه بكيد المبطلين ولا أراجيف المنافقين ولا وسوسة الشياطين، وما الحياة إلا صراع بين الحق والباطل. أولا، معرفة الله تعالى كما يجب حق المعرفة وقبل كل شيء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم يستحق أن يسمى حكيما، لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها. والحكمة أجل العلوم، وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، ولا أجل من الله، ومن عرف الله فهو حكيم، وإن كان ضعيف المنة في سائر العلوم الرسمية، كليل اللسان قاصر البيان فيها. ومن عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره، فإنه قلما يتعرف للجزئيات، بل يكون كلامه جليا ولا يتعرض لمصالح العاجلة، بل يتعرض لما ينفع في العاقبة. ولما كانت الكلمات الكلية أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله. ربما أطلق الناس اسم الحكمة على مثل تلك الكلمات الكلية ويقال للناطق بها الحكيم، وذلك مثل قول سيد الأنبياء عليه السلام: رأس الحكمة مخافة الله، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن تقيا تكن أشكر الناس. البلاء موكل بالمنطق. في الهامش وفي رواية للقول: البلاء موكل بالمنطق، أورده ابن الجوزي في الموضوع وقيل ضعيف. انتهى الهامش. السعيد من وعظ بغيره. في الهامش: السعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه، رواه مسلم. انتهى الهامش. القناعة مال لا ينفد، سنده ضعيف. اليقين الإيمان كله. في الهامش: قال الصنعاني موضوع كما نقله عنه القاري. انتهى الهامش. فهذه الكلمات أمثالها تسمى حكمة وصاحبها يسمى حكيما. ثانيا: التحلي بفضائل الأخلاق. وللمتقدمين ومن سلك مسلكهم في ضبط الفضائل وحدودها طريقة، وهي حصر أصولها وتفريع شعب كل منها. والأصول أربعة: ثلاثة مفردة وهي الحكمة، الشجاعة، الفقه، وواحد مركب من مجموع هذه الثلاثة وهي العدالة. فشعب الحكمة سبع: أولا صفاء الذهن، استعداد النفس لاستخراج المطلوب بلا تشويش. ثانيا جودة الفهم، صحة الانتقال من الملزوم إلى اللازم. ثالثا الذكاء، سرعة اقتداح النتائج. رابعا حسن التصور، البحث عن الأشياء بقدر ما هي عليه. خامسا سهولة التعلم، قوة النفس على درك المطلوب بلا زيادة سعي. سادسا الحفظ، ضبط الصور المدركة. سابعا الذكر، استحضار المحفوظات. وشعب الشجاعة 12: أولا كبر النفس، استحقار اليسار والفقر والكبر والصغر. ثانيا العفو، ترك المجازات بسهولة من النفس مع القدرة. ثالثا عظم الهمة، عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقوتها. رابعا الصبر، قوة مقاومة الآلام والأهوال. خامسا النجدة، عدم الجزع عند مخلوق. سادسا الحلم، الطمأنينة عند ثورة الغضب. سابعا السكون، التأني في الخصومات والحرب. ثامنا التواضع، استعظام ذوي الفضائل ومن دونه في المال والجاه. تاسعا الشهامة، الحرص على ما يوجب الذكر الجميل من العظام. عاشرا الاحتمال، اتعاب النفس في الحسنات. حادي عشر الحمية، المحافظة على الحرم والدين من التهمة. ثاني عشر الرقة، التأذي عن أذى يلحق الغير. وشعب العفة 12: أولا الحياء، انحسار النفس خوف ارتكاب القبائح. ثانيا الصبر، حبس النفس عن متابعة الهوى. ثالثا الدعة، السكون عند هيجان الشهوة. رابعا النزاهة، اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم وإنفاق في المصارف الحميدة. خامسا القناعة، الاقتصار على الكفاف. سادسا الوقار، التأني في التوجه نحو المطلوب. سابعا الرفق، حكم الانقياد لما يؤدي إلى الجميل. ثامنا حسن السمت، محبة ما يكمل النفس. تاسعا الورع، ملازمة الأعمال الجميلة. عاشرا المروءة، الرغبة الصادقة للنفس في الإفادة بقدر ما يمكن. حادي عشر الانتظار، تقديم الأمور وترتيبها بحسب المصالح. ثاني عشر السخاء، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وهذا تحته ستة أنواع: ألف الكرم، الإعطاء بالسهولة وطيب النفس. باء الإيثار، أن يكون مع الكف عن حاجته. جيم النبل، أن يكون مع السرور. دال المواساة، أن يكون مع مشاركة الأصدقاء. هاء السماحة، بذل ما لا يجب تفضلا. واو المسامحة، ترك ما لا يجب تنزها.
من فضلك تابع بقية المادة.